السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة النجم. تقدم التنويه على قصة الغرانيق بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فبلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فمن ثم لما سجد النبي في آخر السورة سجد معه المشركون مع المسلمين كلهم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا، تمني التلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فنسخت هذه الإلقاءات التي ألقاها الشيطان في التلاوة، وأثبت المحكم الذي هو بدونها. هذا مفاد قصة الغرانيق. وقد تقدم أنه لم يثبت فيها سند متصل إلى صحابي من الصحابة، إنما وردت فيها جملة من الآثار المرسلة، منها مرسل قوي الإسناد جدا إلى سعيد بن جبير، ومرسل آخر إلى أبي العلية، أيضا صحيح الإسناد إلى أبي العلية، ومرسل كذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ومرسل عن قتادة لكن في سنده معمر عن قتادة وهو ضعيف، ومرسل عن الزهري كذلك. فمن العلماء من يحسن هذه المراسيل بمجموعها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف. والقواعد إن كانت تقتضي أن مثلها يصحح بمجموع طرقه، وهذا القول عليه أكثر السلف الصالح من التابعين فمن بعدهم، إلا أن المتأخرين من المفسرين يستنكرون القصة تمام الاستنكار. وألفت رسالة من بعض معاصرين، أظن الشيخ ناصر أو الشنقيطي، الشيخ ناصر رحمة الله عليه، نصب المنجنيق لناس في قصة الغرانيق. وفي الحقيقة أن هذه القصة أسانيدها إن رمت أن تحسنها بمجموعها وجدت لنفسك مساغا، وجدت لنفسك سلفا يصححون بمثل هذه الآثار، وهذا القول عليه جمهور السلف، أعني في قصة الإلقاء ونسخ ما ألقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من ختام ما ذكر أن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه لا مانع من حدوث شيء من هذا، ولا تثريب، لأنها نسخت، الإلقاء هذا الذي ألقاه الشيطان بين ونسخ، والكلام فيها طال بين العلماء. على العموم تقدم الكلام بالتفصيل فيها. وبعد، فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فكانوا يجعلون الملائكة إناثا وينسبونهن إلى الله سبحانه، ويقولون منكرا من القول وزورا، يعني أهل الشرك يقولون وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. الله تزوج بسروات الجن فأنجبنا له الملائكة. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم مسألون. قال تعالى: لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة ظالمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه. هذه الآلهة التي تعبدونها ليست هي بآلهة، إنما أنتم سميتموها آلهة وحقيقتها غير ذلك، ليست بآلهة. قد ذكرنا من قبل شخص ما يأتي إلى بصلة من البصل ويسمي البصل اصطلاح يصطلحه مع نفسه يسميه لحم، هو سمى البصل لحم واصطلح مع نفسه على هذا، ودخل أكل بصلا حتى انتفخ وخرج إلى الناس ريح جوفه وجشاؤه يخرجان الرائحة الكريهة رائحة البصل. الناس يقولون له: ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. يا أخي أنت أكلت بصلا. لا والله أنا أكلت لحما. هو سمى البصل لحما مصطلح مع نفسه، وهؤلاء أتوا إلى أحجار صنعوها بأيديهم وقالوا: هذه آلهة، هذه اللات، هذه العزة، هذه منات، وسموه آلهة وعبدوها. يا جماعة هذه أحجار، هذا خشب، هذا حجر، كيف تعبده؟ هذا عجوة، يصنع من العجوة صنما وإن جاء أكل، هذه عجوة كيف تسميها إله؟ يقول لك: لا يا أخي هذا إله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ استفهام استنكاري. هل لك يا ابن آدم ما تمنيت؟ فابن آدم الكافر قد يظن أنه كما أكرم في الدنيا سيكرم في الآخرة، فاختار لنفسه ما يشاء، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. هل عندكم كتاب أنزله الله أنك ستختار لنفسك ما شئت؟ تختار أن ترزق بالولد رزقت، ترزق بالبنت رزقت، ترزق بالوجهة رزقت، ترزق بالجنة رزقت. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أي تختارون وتشاءون. ما عندهم كتاب بهذا ولا وعد من الله لهم بهذا. وقد كان بعض الكفار يماري ويجادل ويقول: الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة، ما دام قد جعلني في الدنيا من ذوي الوجهات سيجعلني في الآخرة كذلك. قال قائلهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. وقال الآخر: لأوتين مالا وولدا. وقال الثالث: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكانوا يتوهمون هذا التوهم. قال تعالى وفيه إنكار عليهم: أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى، الذي يملك أمر الآخرة هو الله، يفعل ما يشاء، يقضي بما يريد، وله الأولى التي هي الحياة الدنيا، يفعل فيها ما يشاء، يعز هذا ويذل ذاك، يرفع هذا ويخفض ذاك. قال تعالى: فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما اتصال الآية بما قبلها؟ وليلزم أن يكون للآية اتصال بما قبلها؟ هذا بحث واسع أفرده بعض العلماء بتصانيف: هل يلزم أن تكون للآية صلة بالآية التي قبلها، أم أن هذا وإن ورد في مواطن لكن لا يضطرد وقد يكون هناك رابط أحيانا بين الآية والتي سبقتها وقد لا يكون، وقد يكون هناك رابط استظهره بعض العلماء ورابط لم يستظهره بعض العلماء. فمن العلماء من يقول الأغلب في كثير من الأحيان أن الآية كلها رابط بما قبلها، فويل للمصلين لا يصلح أن تقف الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون، في رابط. فحين يكون الرابط لا تستطيع أن تستحضره ويستحضره غيرك من العلماء، مثل قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فمن العلماء من يقول هذا موضوع وذاك موضوع آخر، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، هذا في القتال، هذا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يقول هذا في الشفاعات، فهذا موضوع آخر. وبعضهم يربط ربطا قويا وجميلا يقول إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيل الله ولو كان بمفرده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم وجه لأهل الإيمان حثا وترغيبا في أن يقاتلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لمن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا له نصيب من الأجر، ومن ينضم إلى الكافر في قتاله ضد الإسلام فيسيره شفعا بعد أن كان وترا له كفل منها. وهذا تفسير وجيه وقد جنح إليه الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين. الشوكاني وتبعه تلميذه صديق حسن خان، الأول في تفسيره فتح القدير والثاني في تفسيره البيان عن أحكام القرآن، اسمه فتح البيان عن أحكام القرآن، يجنحان إلى عدم الربط بين الآية والتي تليها. والصواب التفصيل، هناك مواطن لها ربط ومواطن ليس لها ربط، وهذا يدركه كل قارئ للقرآن الكريم. أرجع إلى آياتنا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فكأنه تبكيت لأهل الشرك، إذا كنتم تزعمون أن الأصنام التي تعبدونها من دون الله تشفع لكم، تقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عندما حسن الخبر خبر الغرانيق تقولون شفاعتهن لترتجى، فقال لكم إذا كانت الملائكة الذين هم من أفضل خلق الله كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فكيف تقولون إن حجارة تشفع عند الله وتجعلون ذلك لازما وتعبدونها وتسجدون لها من أجل أن تشفع لكم؟ فإذا كان من أفضل خلق الله ملائكة الله الكرام لا يملك أحدهم أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذا كان ذلك كذلك فكيف تشفع أحجار وأوثان لهؤلاء الكفار أو لغيرهم؟ ويجدر هنا أن أجد القول جدا في مسألة الشفاعات، لأن هناك آيات أثبتت الشفاعات ويتنفتها مطلقة، آيات أثبتتها مقيدة، آيات عفوا نفت الشفاعات مطلقا وآيات أثبتتها مقيدة. فقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نفي الشفاعة. وقوله تعالى لكن قد يقال هنا الشفاعة المنفية المتعلقة بأهل الكفر، الظالمون هم الكفار. قال آخرون إن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي مطلق. فآيات نفت شفاعة الكفار، وآيات نفت نفيا مطلقا، وآيات نفت إلا بقيد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فجمع العلماء بين هذه الآيات بأنواع من الجمع. تتلخص هذه الأنواع أولا أنه لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إلا ما كان من أمر النبي مع أبي طالب، وهذه ليست شفاعة لإخراجه من النار، إنما شفاعة لتخفيف العذاب. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما غيره فلا شفاعة في كفار.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فملخص القول في أمر الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعات والتي أثبتتها، أولا لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ثانيا أن الأحجار لا تشفع، الجمادات لا تشفع. ثالثا أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، لا يشفع إلا بإذن الله. رابعا أنه لا يشفع إلا في من ارتضاه الله. فالأول دليله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيات التي نحن بصددها لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. دي أربعة وجوه للجمع وتقييدات. جمادات لا تشفع، لا يشفع الشافع إلا بإذن الله، لا يشفع إلا في من ارتضاه الله، وأن الكفار لا شفاعة فيهم، والله أعلم. وكما لا أخفى هناك شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية لسنا بصدد الحديث عن التفصيل فيها، فقد سبق إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أخذوا من لفظ من كلمة من اسم الله الله اللات، ومن اسمه العزيز العزة، ومن اسمه المنان منات، وأطلقوها على على أصنامهم، وسموا الملائكة أيضا إناث. يعني هم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قبيلة خزاعة كانت تسلك هذا المسلك، تسمي الملائكة تسمي الملائكة يطلقون الملائكة بنات الله، الكفار يطلقون أسماء الله على أوثانهم وأصنامهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعتقدون أنهم إناث. وكما أسلفت يقولون إن رب العباد تعالى الله عن قولهم تزوج بصروات الجن فأنجبنا له الملائكة وهن إناث وهن بنات الله، فليسمون الملائكة تسمية الأنثى يعتقدون أنهم إناث. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم. فما رأيتهم ملائكة أصلا، ولا رأيتم كيف خلقوا، لم ترى الملائكة ولم ترى كيف خلقت، فكيف تتكلم بغير علم؟ ستكتب شهادتهم ويسألهم، وسيسأل داروين الكافر الذي زعم أن الإنسان أصله قرد، فيقال له: أشهدت خلق الإنسان لأول مرة حتى تقول الأصل قرد؟ ستكتب شهادتك وتسأل. وجدير بمدرس الأحياء أن يظهر هذا الباطل الذي تقلده هذا الكافر داروين من أن الإنسان أصله قرد، وربي يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والنبي يقول: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، والله يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى يعتقدون أن الملائكة إناثا ويسمونهم بأسماء إناث. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. الظن قد يكون كذبا وقد يكون حقا، يفهم الأصل أن الظن الشيء المشكوك فيه، الشك في الشيء، لكن هناك ظن يقيني بمعنى اليقين: إني ظننت أني ملاق حسابيا. قال: الذين يظنون أنهم ملاق الله. لكن هناك ظن بمعنى الشك، وظن بمعنى الباطل قطعا. واستقراء آيات الكتاب العزيز توضح لك ذلك، أي يوضح لك ذلك. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. تعرفون بارك الله فيكم أننا كمسلمين لسنا بأحرار تمام الحرية كما ينادي الليبراليون الكفرة، أنت حر ما لم تضر. لسنا كذلك، بل نحن عبيد نأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا شأننا، أننا عبيد لله، نسمع لربنا ونطيع، لسنا عبيدا لبشر، إنما عبيد لله سبحانه وتعالى. ترسم لنا حياتنا، طرقنا وطريقنا إلى الله بكتاب الله. ليس لي أن أصادق من شئت، وليس لي أن أتكلم بما شئت، وليس لي أن أفعل ما شئت، أنا مقيد. ليس لي أن أتكلم بكلام الكفر، ولا ببذيء الكلام، ولا بالسب والشتم واللعن إلى غير ذلك. وليس لي أن أفعل أفعالا قبيحة، بل أنا مقيد، أنا عبد. ليس لي أن أصادق من شئت، ليس من حقي هذا. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. الغافل عن ذكر الله، الرافض للقرآن، أعرض عنه، لا تصاحبه، لا تخالله، لا تصادقه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وفي إضلالكم، بل يجتهدون لإغوائكم وإضلالكم. ليس لك أن تصاحب شخصا سيئا كافرا بالله ملحدا يحارب الله ورسوله، ليس لك ذلك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تكونن ظهيرا للمشركين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعاونهم يا رب. فمنهج حياتنا يرسم لنا من كتاب ربنا. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. أي شخص معرض عن ذكر الله ومعرض عن القرآن الذي أنزله الله ابتعد عنه، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، كل همه منصب على دنيا، ما يفكر في الآخرة، ولذلك لا يدعوك إليها. أنت تريد الصلاة وأمامه صفقة، ادخل في الصفقة، دعك من الآخرة. ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إذن تعال على هاتفك، أي اسم مسجل عندك معرض عن ذكر الله أمحه، ليس لك فيه فائدة. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، منتهى علمهم بالدنيا. أما الآخرة، قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، سيعوضك خيرا مما أخذ منك. إذا تركت هؤلاء الأصحاب الأشرار، تركتهم لله، الله له ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى الجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر معروفة، أي ما توعد الله فعلها بنار أو بغضب منه أو بلعنة أو بحد من حدود الدنيا، أو أن الله لا يكلمه يوم القيامة، أو أن الله لا ينظر إليه، أو أنه في أسفل سافلين، إلى غير ذلك، فضلا عن المنصوص عليه في الشرع أنه كبيرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم، لكن لا يستطيعون أن يجتنبوا اللمم. ما معنى اللمم؟ وهل إلا هنا استثنائية أم بمعنى لكن استثنائية أم لها معنى أخر؟ أولا، أصل كلمة اللمم ألم شخص بشيء أي فعله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجيحا على باب فسطاط، امرأة من السبايا حامل على باب فسطاط قد وقعت في السبي لأحد المسلمين، قال: ما له ولها، لعله أراد أن يلم بها، يعني يوقعها، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يتبنه ولا يحل له، لقد هممت أن ألعنه لعنة، إلى آخر الحديث. فألم بها أي فعل بها الفحش. وفي قصة المرأة التي تزوجها رجل لمدة ستة، تزوجها رجل وبعد الزواج بستة أشهر ولدت، فرفع أمرها إلى عثمان رضي الله عنه، كأنه يقول: امرأتي ولدت بعد ستة أشهر، كأنها يشير إلى الزنا. فأرسل إليها عثمان فشدت عليها ثيابها كي تذهب إلى عثمان، حكمت اللبس، فقالت أختها وبكت أختها لما سمعت أن عثمان أرسل إليها، فقالت لأختها بحزم وصرامة: ما لك تقلقين، والله ما ألم بها غيره، أي غير من؟ غير الزوج. فذهب بها إلى عثمان فحكم برجمها، فبلغ الخبر عليا، فأتى مسرعا وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وحمل وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، يعني أن الحمل من الممكن أن يكون 6 أشهر وأدنى. فقال عثمان رضي الله عنه: ائتوني بها. فذهبوا يأتونه بها فوجدوها قد فرغ منها، لكن السند أيضا يحتاج إلى مراجعة، على أي حال شهدي من كلمة ألم، ألم بالذنب فعل الذنب، إن تغفر اللهم تغفر جمع، وأي عبد لك ما ألم.
الله أكبر. الله.